لكم للرياض.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وحلقة استثنائية من برنامج مجلس الرحمة. يسعدني أن يكون معي في هذه الليلة واحد من أبرز علماء جامعة الأزهر وواحد من علمائنا الأفاضل الأجلاء الذين نقرهم ونجلهم ونعتز بهم دائما، هو فضيلة الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر العالم الجليل فضيلة الدكتور محمد عبد العليم العدوي. أهلا بحضرتك دكتور.
وأهلا بكم وسهلا وبارك الله فيكم وعليكم.
ربنا يكرمك دكتور. وإحنا يعني بنبدأ مع حضراتكم حلقة مجلس الرحمة الاستثنائية الليلة عن موضوع مهم للغاية، قضية الفرقة والتنازع، مسألة في غاية الخطورة بتهدد المجتمع من كل جوانبه، وفي مواجهة هذه الفرقة والتنازع يجب أن نحمل دعوة حثيثة للاعتصام بالله، لأن الاعتصام بالله هو سند كل الأمة الإسلامية. لو اعتصمت الأمة بالله تبارك وتعالى لنجت مما فيه من فتنة كادت أن تغرقها. يدور موضوعنا مع فضيلة الدكتور الليلة حول قضية الاعتصام بالله كيف تكون. وفضيلة الدكتور يعني مسألة يعني قبل أن ندخل على قضية الفرقة والتنازع والواقع المعاش الآن، يجب بداية أن نسرد توجيه أو إسقاط ضوء على منزلة مصر ومكانتها في القرآن والسنة. نسمع من حضرتك وبعدين ندخل للمشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهيا بنا في ظلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لكي تستمع القلوب والعقول إلى ما جاء في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بشأن هذا البلد الطيب المبارك وهو مصر.
نعم.
وسنرى أن الله سبحانه وتعالى كرم هذا البلد فيما يقرب من 25 موضعا في القرآن الكريم، إما تصريحا بكلمة مصر وإما كناية. حسبنا في هذا اللقاء أن نوجز الكلام، فكما يقولون مراعاة لمقتضى الحال لكي نصل إلى الهدف الذي فيه هذه الحلقة، وهو أهمية الاعتصام بحبل الله. نقول وبالله التوفيق، إن الله ذكر مصر في القرآن وتفردت بذلك دون بقية البلاد، فسنرى أن البلاد التي أشير إليها مكة المكرمة، مدينة المنورة، ثم مصر في أكثر من موضع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، ثم حكاية عن يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونربط هنا بين أمرين. الله سبحانه وتعالى قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان
آمين.
سبحان الله العظيم. ثم يأتي إلى مصر ويقول: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ما معنى ذلك؟ أن عليكم أهل مصر أن تؤمنوا من يدخلها. ثم أيضا الكناية عن مصر: اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض، هذا خير كثير. والقائل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وأودع فيها هذه الخزائن. نعم. والخيرات.
نعم.
ثم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. أي مدينة؟ هي مصر.
نعم.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. أريد بهذا مصر. ثم ننتقل سريعا إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، ولسوف نرى رسالته إلى المقوقس عظيم مصر، وكيف رد المقوقس على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، وأهدى إليه دابتين ووصيفتين من القصر، السيدة ماريا وسيرين. ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم إذا رد ردا طيبا، وبعث عليه الصلاة والسلام يدعوه أهل مصر إلى الإسلام. ثم ماذا أيضا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بفتح مصر، فماذا قال؟ إن الله سيفتح عليكم، أو إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بقبطها أي بأهلها خيرا، فإن لهم رحما وصهرا. يصب يشير إلى إبراهيم عليه السلام وهاجر وإلى ماريا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام أيضا إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا. الشاهد عندنا هنا فإنهم في رباط دائم.
إذن مصر تتمتع بمكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية.
نعم، ولله الحمد.
نعم، وعبرت عن ذلك الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية والمواقف المتعددة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. ثم على مر التاريخ،
نعم،
كانت مصر مستقر فتوحات ومنطلق فتوحات، فالمغرب العربي لم يفتح إلا حينما فتحت مصر، ولم ينتشر الإسلام في إفريقيا إلا بوابة انتشار الإسلام، ولم يعمر المسلمون في الأندلس بالأندلس بحضارة زاهية زاهرة إلا بعد فتح مصر.
نعم، إذن فضيلة الدكتور، مصر تتمتع بمكانة عظيمة في،
نعم،
شريعتنا الإسلامية.
تمام.
وعبر القرآن والسنة هناك مواقف عديدة يمكن أن نستشهد بها على ذلك، لكن دعنا ندخل إلى موضوع الحلقة، وربما ذلك كان تمهيدا، نعم، مطلوبا لهذه القضية، مسألة الفرقة والتنازع الموجودة في المشهد الآن. كيف يمكن أن نعيد الأمة إلى الاعتصام بحبل الله تعالى، وكيف يمكن أن نوحد الصفوف بعد أن تشرذمت وتدخلت المواقف والأطروحات؟
وجزاك الله خيرا، كانت المقدمة لكي يستشعر أبناء مصر منزلة مصر،
نعم،
وكيف يرفعون من قدرها، فإن الأمة تعز بعز أهلها وتنهض بنهوض أهلها وتتقدم الصفوف بأهلها. إن الأرض وحدها لا تصنع نهضة ولا تصنع تقدما، إنما الأرض بأهلها،
نعم،
والذين يعيشون فيها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ولله در أمير الشعراء وهو يوصي شباب مصر قائلا: إنما مصر إليكم وبكم، وحقوق البر أولى بالوفاء، عصركم حر ومستقبلكم في يمين الله خير الأمناء، فخذوا العلم على أعلامه واطلبوا الحكمة عند الحكماء. وهذا هو المطلوب الآن
أيها الحكماء، نحن نحتاج لحكمتكم.
ما كانت هذه، نعم، الحلقة إلا لكي يقوم العلماء بواجبهم، ولكي ينصح الحكماء أهل مصر جميعا، فالجميع في المسؤولية سواء، الحاكم والمحكوم، القائد والجندي، المعلم والطلاب، تاجر، الزارع، الصانع، كلهم مسؤولون أمام الله عن نهضة هذا البلد وعن الحفاظ عليه وعن تنميته ورقيه ونهوضه. إن العين لتدمع والقلب ليحزن حينما نرى هذا الشتات، هذا التنازع. على ماذا؟ على ماذا يتنازعون؟ إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ وهذا الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة.
نعم.
أي هوان هذا؟ إن التنازع والاختلاف والفرقة كما يقولون يضعف الأمم القوية ويميت الأمم الضعيفة. ولأمر ما حذر الله المؤمنين من أن يتفرقوا، ألم يقل لنا ربنا وليسمع كل واحد، والله لن يبرح واحد يوم القيامة إلا إذا سئل ماذا فعلت، ماذا قدمت لربك، ماذا قدمت لدينك، ماذا قدمت للوطن الذي دركت على أرضه وأظلتك سماؤه ونعمت بخيراته وعشت بين أهله، ماذا قدمت لله؟ هل قدمت الاختلاف والنزاع والفقه؟ ثم على ماذا يختلفون؟ على ماذا يتنازعون؟ على الدنيا زائلة؟ على شهوات تقودهم إلى جهنم والعياذ بالله؟ ألم يتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم:
أرجو أن تتنبه العقول والقلوب قبل الأسماع، فكفى الأمة غوغائية، كفى الأمة فوضى، كفى الأمة صياحا وضجيجا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
يأتيه سيدنا أبو ذر يطلب ماذا؟ يطلب ولاية. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضرب على صدره وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، فليستمع الجميع، كل من نصم نفسه لهذه الولاية. يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. من هو أبو ذر؟
رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه،
رضي الله عنه وأرضاه.
الله سبحانه وتعالى يحذر الأمة: انظر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.
نعم. إذن يعني هذا هو المشهد، وتشخيص جزء من العلاج، لكن نعم، نحن جميعا في حاجة ماسة إلى أن نسمع علاجا شافيا. كيف يمكن أن تتوحد الأمة من جديد؟ وماذا يجمع الأمة ويحد صفوفها بعد أن تفرقت كل الفرق؟ يعني كل المشهد الآن متداخل، وكافة الأطياف نعم متناحرة، والفرقة على أشدها هذه الأيام. كيف يمكن أن نعالج هذه الفرقة التي يعاني منها المجتمع الإسلامي والمصري على وجه الخصوص؟
هناك طريق واحد، هناك سبيل الله لا غير، وما عداه يمينا أو يسارا هي سبل للشياطين. ليس هناك في منهج الله إلا منهج واحد، وأن هذا صراطي
مستقيم. نعم.
فاتبعوا.
نعم.
ولا تتبعوا السبل.
نعم.
فتفرق بكم عن سبيله
سبحانه وتعالى.
لذلك نرى قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نحقق يعني العدل، حرية، الشورى، النهضة، التقدم، علينا أن نبدأ بالاعتصام بحبل الله عملا لا قولا، عملا، أعود مرة أخرى، عملا وتطبيقا في كل شأن من شؤوننا. حينما قال لنا ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، علينا إذن أن نقول سمعنا وأطعنا. ما معنى الاعتصام بحبل الله؟
هذه المسائل يعني بالتأكيد أمور واضحة، لكن فضيلة الدكتور ألا ترى أن تداخل المشهد هذه الأيام يحتاج منا إلى خطاب مباشر، أن نقدم رؤية عملية واضحة قابلة بعيدا عن التنظير البسيط؟ يعني التداخل المشهد الآن في حاجة إلى أن نقدم رؤى إسلامية طابقة للتنفيذ تنهض بهذه الأمة من أزماتها، لأن قد نوجه نصائح كثيرة لكن الواقع المعاش يحتاج إلى أجندات عملية قابلة للتطبيق إلى جانب التنظير والاستشهاد
الأجندة العملية. قلنا إن كلمة الاعتصام بحبل الله ليست وعظة، إنما هذا الاعتصام لابد أن يتحول إلى واقع عملي.
نعم، كيف ذلك؟
كيف يكون ذلك؟
نعم،
أن يتقي الله كل من ينصب نفسه لهذه الولاية أو لتلك الرئاسة.
نعم.
ثم على أتباعه وعلى كل الأمة أن تتقي الله وأن تتآلف وتتراحم وتتعاطف وأن تخلص لله في اختيارها وأن تصدق مع الله في نيتها وأن تجعل عملها خالصا لوجه الله.
نعم.
لا لدنيا.
نعم.
ولا لمجاملة هذا أو ذاك.
نعم دكتور، خلينا أقف عند هذه النقطة المهمة، والعلاج شافي وكافي ووافي.
نعم.
ولكن إذا كان المشهد الآن التداخل فيه شديد.
نعم.
والمشكلات على أرض الواقع عديدة، هل ترى أن القائمين على أمر هذه هذا الأمر القائمين على أمر هذه التيارات المختلفة؟
نعم.
المتنحرة، هل ترى بتوصيف حضرتك ده أن هم تخلوا عن هذه الأجندة التي طرحتها فوصلوا إلى هذه الفتنة القائمة؟
لا شك. نعم. نسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوجه الحديث إلى الجميع لا أستثني واحدا، فتلك نصيحة لله ولرسوله ولأولي الأمر: اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله في الشباب، اتقوا الله في هذا الدين، اتقوا الله. وهنا ألمح شيئا آخر.
نعم.
أذكرهم بقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظه
أم ضيع.
وأنا أتساءل: لما التنازع؟ لما الاختلاف؟ لما الفرقة؟ هل يتذكرون أن الفرقة والاختلاف كفر؟ قد يستغرب واحد: نعم كفر. ولنتابع قول الله تعالى في السياق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
إذن الفرقة والاختلاف حضرتك بتقول إنها كفر.
كفر كيف؟
نعم.
أيوه.
يعني تفسيرها بقى يا دكتور:
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. انظر إلى الآيات التالية: يوم تبيض وجوه
وتسود وجوه.
نعم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم.
يعني هنا ارتباط بين الآيتين.
نعم. هنا أكفرتم بعد إيمانكم،
يعني أقدر، يعني أنا لو قدرت أسقط ما فضيلتك ذكرته على الواقع.
نعم.
هل ترى أن من يتسبب في الفتن؟
نعم.
والشتات والفرقة حضرتك هنا شايف أنه يصل إلى درجة الكفر؟
الله. أولا هو تعرض للعن الله له: إن الفتنة نائمة
لعن الله من أيقظها. نعم.
من أيقظها.
نعم.
والذي يلعنهم الله يغضب عليه، ومن يغضب الله سبحانه وتعالى عليه يشقيه. إذن هنا حينما أقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، المعنى هنا: أكفرتم بعد إيمانكم، أعدتم إلى الاختلاف والفرقة بعد أن أنعم الله عليكم بالوحدة، وهذا أيضا يسانده قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في حجة الوداع، وحبذا لو سمع الجميع أيها الناس إن دماءكم، يا سبحان الله هل نسينا هذا؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم
حرام،
حرام
نعم،
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الذي يعنينا هنا ألا لا ترجعوا بعد كفارا. سبحان الله، ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يضرب بعضكم يتلقى مع الآية،
نعم،
يضرب بعضكم
رقاب بعض،
رقاب بعض. فالأمة التي يضرب بعضها رقاب بعض، الله سبحانه وتعالى لا ينزل رحماته عليهم قط، لأنهم تركوا الاعتصام بحبل الله.
نعم دكتور. نعم. بهذه الجزئية ونحن أيضا نسقط ذلك على الواقع المعاش، ألا ترى أن من تسبب فرقة الأمة في التنازع والاختلاف في المشكلات الموجودة على الواقع؟ نعم. في إطار ما ذكرت، ألا ترى أن ما عليه من واجب أن يعود إلى الله وأن يعتبر وأن يجدد، نعم، يجدد دينه وإيمانه؟
نعم، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقود أتباعه إلى الحق، وأن يستأنس بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا
اتباعه،
آمين يا رب العالمين،
وأرنا الباطل باطلا
وارزقنا
اجتنابه.
نعم.
ثم لا بد من أن يكون هناك ثواب
وعقاب،
وعقاب. الأمة لا تسير هكذا فوضى أبدا أبدا، ما كانت ثواب.
أنت ترى في ذلك أن المخطئ يجب أن يحاسب ويعاقب؟
لابد لابد. نعم. وما يقال تفعيل القانون لابد، ولله ضر الشعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته،
نعم،
وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد.
نعم.
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. لابد أن يوضع كل شيء في نصابه.
إذن وقت اللين يستخدم اللين، وقت الشدة يجب أن تستخدم الشدة،
وأن يتعاون الجميع على ماذا؟ يتعاونون على الشر، يتعاونون على التخريب، يتعاونون على قطع الطرقات. أبدا، هذا لا يقدم أمة خطوة. تتقدم الأمة إذا اتحدت قلوبها، عملت لله كما قلت، لا للدنيا ولا للشهوات، ولا تحت راية عمية جاهلية. نريد للأمة أن تتكاتف كلها، لأننا في مركب واحد أو في سفينة واحدة.
نعم.
طيب، إذا غرقت هذه السفينة هل ينجو واحد؟
أبدا،
غرق الجميع
بالتأكيد. فضيلة الدكتور، لكن خليني أذكر مع حضرتك قضية ذات صلة أيضا بهذا الموضوع، ومسألة مهمة للغاية، وهي مسألة الخطاب الدعوي وأهمية ارتباط هذا الخطاب الدعوي بالواقع ومعالجته بشكل مباشر.
نعم.
هل ترى أن مسألة دور الخطاب الدعوي في توجيه الأمة إلى الاعتصام بالله كسبيل من سبل وحدة الأمة، هل ترى أن من الأولى والأفضل والواجب للعمل الدعوي أن يقدم خطابا مباشرا ملتحما بالواقع وإحداثياته، أم يبقى خطابا تنظيريا يعني يرقى عن الواقع بخطوات؟
الخطاب الدعوي يجب أن يرقى إلى مستوى العلماء. معنى خطاب دعوي لابد أن يكون الذي يخاطب عالما.
نعم.
وشر ما تبتلى به الأمة أن يرتفع على سطحها من ليس لديه العلم.
نعم بالتأكيد،
هذا مشكلة. لذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه جادلت عالما أو جادلني عالم فغلبت، وجادلني جاهل فغلبني.
نعم.
لابد من وضع الأمور في نصابها، فلا يدعي إنسان العلم ولا يتبوأ مكانا يخاطب فيه الناس، لا سيما في هذا. ولذلك أرجو الله أن يسدد خطى وسائل الإعلام.
نعم.
كفانا سخرية، كفانا استهزاء، كفانا تنابذا بالألقاب، كفانا أن يتنقص بعضنا بعضا. لماذا لا يغير كل واحد منا نفسه أولا؟ لماذا يتصدى لأمر ما وهو ليس أهلا له؟ ليس أهلا له. ثم نرى هنا وهناك فاختلط الحابل بالنابل، وكثرة النار من مستصغر الشرف.
نعم فضيلة الدكتور، هذا أمر مهم، لكن ألا ترى أيضا أن مع يعني مسألة تخويل الأمر لأهله من العلماء، وألا يتحدث في الأمر من أهل العلم إلا أصحاب القدرة على الحديث في هذه الأمور، ألا ترى أهمية أن يجاري هذا الخطاب الدعوي من العلماء الأفاضل حتى نسلك بالأمة إلى طريق الإعتصام بالله، طبيعة ما يحدث في الواقع من مشكلات، وأن يحدث هناك نوع من التناسق بين هذا الخطاب الدعوي وبين مشكلات الواقع؟ هذه الإشكاليات هنطرحها مع حضرتك بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
دائما لها الثمر. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجه في التعامل فقه وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد.
بإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالباقي. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي، اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، مفيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011-55-437، أو تليفون رقم 011-522-156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. الوكيل الإعلاني للتليشوب شركة سبي، للتواصل معنا الاتصال برقم 011-00-72-36 أو 010-96-44-43. شركة سبي، الوكيل الإعلاني للتليشوب.
أرض مصرية يبقى لازم ينكتب مصري وبس في بطاقة الشخصية،
وهو ده العدل.
بالعدل نشعر بالانتماء.
بالعدل تحيا الأمم. لا تستقيم أمة إلا إذا كان العدل أساسا حاكما لجميع تصرفات الناس اللي فيها، حكمها ومحكومها.
بالعدل تحيا مصر. محمد سليم العوّة. عدنا بإذن الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا.
اهلا بكم مشاهدي الكرام مجددا، وحلقه استثنائيه للغايه من مجلس الرحمه. واسمحوا لي بدايه ان ارحب مجددا بضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الاستاذ بجامعه الازهر. اهلا بك مجددا دكتور.
واهلا بكم وسهلا.
ربنا يبارك فيك. واحنا كنا تحدثنا قبل الفاصل عن قضية تطابق الخطاب الدعوي للدعاء مع قضايا ومشكلات الواقع والنزول إلى مستوى الجماهير وتبصيرهم بشكل عملي ومباشر بمقتضى الحال، وأهمية يعني إسقاط الدعوة ورؤاها على مشكلات الواقع لحلها بشكل مباشر.
نعم، وأنا أرى في الحقيقة أن كثيرا من العلماء الذين يتقون ربهم في الحقيقة قاموا بواجبهم ولا يزالون. ولا أكون يعني مبالغا إذا قلت إن قناة الرحمة قامت بهذا العمل على خير وجه، لكن مما يؤلم أن هناك من يسمح لنفسه أن يكون ينتسب إلى الدعوة إلى الله وهو لا يحسن الحكمة ولا الموعظة الحسنة، فيزيد النار اشتعالا مخالفا قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر. فليس كل من يجيد كلمتين عالم وداعية. من قال هذا؟ من قال هذا؟ العالم له مواصفات، لابد أن يكون عالما بما يقول، عاملا بما يقول، مرة أخرى، عاملا
عالما بما يقول عاملا
متقيا الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل على رأب الصدح ولم الشمل وعدم الفرقة، لأنهم كما يقول الشاعر وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليل، وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن في أمس الحاجة أن نعود للاعتصام بحبل الله قولا وعملا، في المزرعة، في المصنع، في المقدر. لا نريد أن نرى غوائية في الشوارع ولا في الميادين. من كان له حق فليؤدي الواجب. من طالب بالحرية عليه أن يفقهها وأن يعرفها. فالحرية شرطها ألا يتتعدى على حقوق الآخرين، لا ضرر
ولا ضرار،
وإلا أصبحت فوضى. يبقى بهذه الصورة نريد أن نغرس في شبابنا، في الرجال، في النساء، في قلب كل مؤمن وفي عقله، لابد إذن من رأب السطح، لابد أن تكون الوجهة والغاية لله سبحانه وتعالى.
نعم.
رغبة. لماذا؟ لأن الناس في أمس الحاجة إلى الطعام والشراب، ملبس، تعليم، الصحة، غيره غيره غيره، في حاجة إلى تحقيق العدل. نجانا الله سبحانه وتعالى
بالتأكيد
من الظالمين. فهل نحول الأمة إلى خراب؟
لكن في حال وجود تظلم، فضيلة الدكتور، ومن وجهة النظر الشريعة الإسلامية،
نعم،
في حالة وجود تظلم أحد من مظلمة، ألا ترى أن الواجب أن نتبع في ذلك إطارا قانونيا يحمي البلاد من الفتنة؟
تماما.
نعم.
وهذا هو منهج السلف الصالح.
نعم.
ولا يغضب واحد إذا ما وجه إليه النقد، وليس أحسن من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رضي الله عنه
حينما جاءه واحد وقال اتق الله فينا يا أمير المؤمنين. ماذا صنع أمير المؤمنين؟ قال بعضهم وهو يسمع تقول هذا لأمير المؤمنين كأنه ينكر عليه، فقال سيدنا عمر دعه فليقلها، فلا خير فيكم إن لم تقولوها لها. تلك حرية الرأي.
نعم.
لكن رأي هون. نعم. الرأي المنضبط.
نعم.
ها؟ كما يقولون الرأي الذي لا يتحول إلى تخريب وتدمير وتعطيل الطرقات بدعوى أننا نطالب بالحقوق.
نعم.
أي حق؟
نعم.
هل الله يرضى هذا؟
نعم.
والله لا الله ولا رسوله ولا الخلق الإنسان.
نعم. إذن في حال وجود مظالم الأولى أن نتبع السبل القانونية وأدى للفتن.
ارفع.
نعم.
ارفع مظلمتك.
نعم.
تأخذ حقك.
نعم.
وأدي واجبك.
نعم بالتأكيد.
أنا لفتة بسيطة، لو
نعم.
أن الملايين التي قامت بعد أن طهر الله البلاد والعباد من هؤلاء الظالمين الفاسدين المجرمين، لو أن كل مليونية ذهبت إلى سيناء أو الصحراء الشرقية والغربية وصنعوا شيئا وغرسوا غرسا، كيف كانت مصر الآن؟ ما الذي يحدث هذا؟ ما الذي يحدث؟ مليونية هنا ومليونية هناك، الناس في أمس الحاجة ومصر في أمس الحاجة إلى أن نزيد الإنتاج. ليت كل مليونية نرى منها إنتاجا تتقدم الأمة كما قلنا بالاعتصام بحبل الله.
نعم. نعم.
بالإيمان الصادق.
نعم.
بالعمل الصالح.
نعم.
بالعمل بالعلم النافع.
نعم. فضيلة الدكتور. نعم. يعني دعني استعين هنا بعبارة شهيرة دائما فضيلة الشيخ محمد حسان بكررها في خطبه.
جزاه الله خيرا.
جزاه الله خيرا. كان دائما فضيلة الشيخ في جملة شهيرة بيقولها في معظم خطبه أنه لا يجب أن يكون الدعاء بطرحهم العلمي والدعوي في جانب والأمة واقعها المعاش في جانب آخر.
نعم.
هذه الجملة وهذا الطرح مسألة بقى مجارات الواقع فضيلة الدكتور.
نعم.
مجارات الواقع هل تكون بأن يكون خطابا تنظيريا مرتفعا أم يكون خوض مباشر في المشاكل الواقعية وتقديم حلول عملية لها؟
ليت كل الدعاة يستمعون إلى تلك الكلمة.
نعم.
فهي من فقه الدعوة. احنا عندنا شيء في الدعوة اسمه فقه الدعوة.
نعم.
أي أن تعيش الواقع وأن تراعي مقتضى حال المخاطب، فالداعية عليه شيء والمدعو عليه شيء.
نعم.
ولا يمكن لداعية أن ينجح إذا انفصل عن المجتمع.
نعم.
ولذلك أسوتنا وقدوتنا
صلى الله عليه وسلم
ومعلمنا
صلى الله عليه وسلم
هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ألم يقل خاطب الناس على قدر عقولهم؟
نعم.
إذن على العلماء، وقد قالوا نقول هذا خير ذاك شر.
نعم.
فإذا ما طلبنا أن نقول الحق فلنقل الحق ولا نخشى في الله لومة لائم.
نعم.
اعتصموا أيها الشباب، أنت تحب فلانا أو فلانا تريد أن تدلي بصوتك؟ لا. نعم لا مانع، هذا رأيك، لكن تحرى الحق والصدق وأن تلك شهادة ستسأل عنها أمام الله عز وجل.
نعم.
وليكن هدفك إعلاء شأن إعلاء راية الإسلام، يكن هدفك تطبيق شريعة الله في كنانة الله في أرضه.
نعم.
وحسنا أن تسمى مصر كنانة الله.
نعم. المعنى في بطن الشاعر. نعم.
رباط
هي ستبقى كنانة الله
له. هي في رباط.
نعم.
دائم.
نعم. نعم.
فكيف تهان مصر؟ كيف يعملون على تشتيت هذا؟ يا شباب اعملوا، عودوا إلى الله، اعتصموا بحبل الله، لا تختلف. يا من تنادون هنا وهناك، تعالوا إلى كلمة سواء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
نعم.
نحن في صلواتنا هل طبقنا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل استعنا بالله؟ هل عبدنا الله حق العبادة ثم انتسبنا إلى الإسلام بهذا؟ لابد أن نعود إلى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ماذا؟ اهدنا يا رب، اهدي كل القائمين على الأمر، قادة الجنود، ولا يلمز بعضنا بعضا. الجنود الذين يدافعون، جيش مصر، ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ هو أخي وأخوك، هو ابني وابنك، هو الذي يقوم على حراسة الأمة. ما هذا الذي نسمعه؟ ثم يؤلمني كلمة العسكر، هذه الكلمة كانت أيام المماليك. نحن الآن جيش خاض كثيرا من الحروب، مصر التي انتصرت في حطين قيادة صلاح الدين، مصر انتصرت في عين جالوت سيف الدين قطز، مصر انتصرت في 73 بماذا؟ بنصر الله. هناك أمر مطلوب، إن تنصروا الله
ينصركم
ويثبت
أقدامكم.
إن الله لا يغير ما بقوم
حتى
يغيروا ما بأنفسهم. لا يلقي كل واحد التبعة
على الآخر.
وشر ما تكتب كلمة الأحزاب والبتاع والصراعات على ماذا؟ على دنيا زائلة. اتقوا الله يا أهل مصر جميعا، اتقوا الله يا من تنصبون أنفسكم لولاية مصر. فلنتق الله جميعا ولنفعل الإسلام ولنتمسك بالخلق الكريم، وإنما الأمم الأخلاق
ما بقيت. نعم.
فإنهم ذهبت أخلاقهم
ذهبوا.
فهل يستمع كل قلب مؤمن إلى تلك النصائح؟
بالتأكيد نصائح مهمة يا دكتور. نصائح مهمة وشديدة الأهمية، والأمة في أمس الحاجة لها. لكن إلى جانب الخطاب الدعوي، ألا ترى أن هناك أهمية عظيمة لدور الإعلام في توجيه دفة الرأي العام بشكل ينطلق من فكرة إسلامية لها أرضية صلبة وتجاري الواقع من خلال ممارسة عمل مهني يجاري الأحداث ويقدم الرؤى بشكل فيه أمانة تقدم الإعلام البناء والهادف ويوحد الكل، يعني في النهاية يصب في اتجاه الأقسام بالله؟ يعني
هو المشكلة كلها في عدم فهم المصطلح. كلمة إعلام في الإسلام ماذا يعنى بها؟ الإعلام هو الدعوة. الإعلام هو الدعوة، والدعوة هي
الإعلام
لأنه توصيل الخبر. طيب، ما الذي يضبط ذلك الإعلام؟
حتى في الأزهر كنت بسموا الإدارة كده الإعلام الديني والوعظ.
والإعلام هذا. وأنا كنت في يوم من الأيام في التمامينات وكيل قسم الإعلام والدعوة في المدينة المنورة في المعهد العالي للدعوة الإسلامية. الذي نريده هنا الصدق في الكلمة. الصدق في الخبر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
انت بينا سقط عنا الاسم.
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
فانت بينا سقط عنا الاسم.
لابد تتثبت من الخبر. لابد تتثبت. الجانب الإعلامي خير إعلام هو الذي يلتزم الصدق. صدق. الذي يتطابق معه الواقع، فلا يبالغ ولا يشوش ولا يكون فيه تنابز بالألقاب ولا يكون سخرية واستهزاء. ولا يكون فيه حرمات الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإعلام.
بالتأكيد دكتور، يعني وأنت يعني أنت الفترة الأخيرة بعد ما رجعت من المدينة المنورة لمصر بخير، يعني وأنت تشاهد المشهد الإعلامي المصري، ويعني المشهد بشكل عام، أحيانا ترى من يهول وأحيانا ترى من يروج لبعض الأمور، لكن شايف المشهد الإعلامي المصري بهذا الشكل الحالي وسيلة من وسائل الاتصال بالله أم وسيلة من وسائل التفريغ؟ ويحتاج لمن يوجه الاتصال بالله.
أرى قلة هي التي تلتزم، وأسأل الله أن يسدد الخطى.
أمين يا رب العالمين.
ومنها تلك القناة.
أمين يا رب العالمين.
ثم ما أراه في بقية بعض القنوات هي إعلام في سبيل الشياطين. هذا ووددت أن يلتقي معي أحد لكي نظهر هذه الأمور. إن الذي يدعو إلى الفرقة ليس إعلاما لا إسلاميا ولا إنسانيا. ولنأخذ العبرة من الآخرين. لماذا نترك هذا؟ هل يعني نكف عن كثرة الكلام؟ استضافة فلان وفي اليوم التالي نجد مصيبة ونجد قتلة. لماذا؟ لأن الذي يحاور هو إما جاهل بالإسلام أو حاقد على الإسلام أو كاره لمصر ونهضتها.
ألا ترى في ذلك مسألة ضرورة طرح إعلام الفكرة الإسلامية الذي يعين على إعادة البناء ويوحد الأمة ولا يفرقها؟
والإعلام الإنساني، أصل بعضهم يعني يصاب بأرتكارية حينما يقال كلمة إسلام، خلاص سبحان الله.
لا يعني هو مسألة الطرح الإسلامي أو الإعلام الفكر الإسلامي هو مسألة الطرح المنضبط.
اتفق الجميع في كل منهج الإعلام وتعريف الإعلام أن الإعلام هو إخبار بصدق لا بكذب،
وتحليل بموازنة أيضا،
وتحليل صادق. أنت تحلل واقع المجتمع، حلله. ولذلك عندنا في الإعلام يقول لك المرسل، مش ده الإعلام اللي بيقولوا عليه المرسل
سمير
والمستقبل والرسالة الإعلامية. مش هي دي القواعد اللي موجودة؟
هي دي الكتلة على بعضها.
تمام. الرسالة الإعلامية وقد يطلع واحد قال الشيخ نعم لا درس معي أعلام الإعلام في مصر. ولا داعي لذكر الأسماء. أعلام رؤساء أقسام الإعلام في مصر في الثمانينات كانوا معنا في المدينة المنورة. وعندنا إذن نعود مرة أخرى حتى لا يأخذنا الوقت. نريد إعلاما، نعم تتقدم الأمة بالإعلام والدعوة، لكن أي إعلام؟ الإعلام الصادق، الإعلام النافع، الإعلام الذي يبني ولا يهدم، الإسلام الإعلام الذي يجمع ولا يفرق، الإعلام الذي ينهض بالأمة ولا يتسبب في تخلفها، الإعلام الذي يؤدي إلى نهضة علمية. إنما نقعد نلوك هذه وفي كل وقت افتح هنا واحد عمال يتكلم ولا يعرف، يهرف بما لا يعرف ويوقع الأمة في أخطاء، ثم نراه يقوي هذه الجبهة وضد هذه الجبهة. طيب الدماء التي تسيل مسؤولية من؟ أليست مسؤولية هذا الذي سمح لنفسه وأغضب ربه في أن يحرض على الفتنة؟ لماذا لا ينصرف كل واحد إلى العمل؟ هل نحن أقل من الأمم المتحضرة؟ مصر عاشت منذ فتحها المسلمون في قمة الحضارة وازدهت وازدهرت بعلمائها، ويكفي كما قلنا قول الله تعالى فيها اجعلني على خزائن الأرض. فهل يعي كل من يتقدم ليرشح نفسه أن يقول بقول الله تعالى أن يعمل اجعلني على خزائن الأرض ويحافظ على خزائن الأرض التي نهبت وسرقت على مدار 60 سنة؟ يكفينا فرقة، يكفينا اختلاف، يكفينا عدم السماع. لابد من الإعلام وعود فكر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وما يسمى الشبكة العالمية النت. فهناك فتن كقطع الليل المظلم. أعداء الإسلام فرحون تماما. الأمة التي كانت من المفترض أن تكون خير أمة، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق
يرفع
الرأس بعدي.
نعم. إن شاء الله بإذن الله لن تموت مصر وستبقى عالية الهامة بإذن الله تعالى. الله. لكن فضيلة الدكتور، ونحن نطرح قضية الإعلام ودوره في توجيه الأمة إلى الاعتصام بالله، ألا ترى أن الإعلام الإسلامي يجب عليه دور مهم للغاية في مواجهة الإعلام الذي يبني الذي يهدم والذي ينشر الفتن؟ ألا ترى أن الإعلام الإسلامي يجب عليه أن يكون متواجدا في المشهد بشكل يضيف إضافة بناءة ويقدم طرحا متوازنا وطرحا أمينا يقوي هذا المشهد وحتى لا يترك الساحة فارغة لمثل هؤلاء الذين ينشرون الفتن؟
ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة؟
نعم.
هل هناك أحسن من هذا؟ أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غفل هؤلاء، والله سيسألهم ربهم رجالا ونساء، كفانا فتنة، كفانا فرقة، كفانا دماء.
نعم.
كفانا. فلنتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
أو
ليصمت.
نعم.
إعلام إسلامي، إعلام إنساني، لا خير في كثير من نجواهم. مش ده الإعلام؟ إلا من أمر إيه بصدقة أو معروف أو استعمال. قد يقول قائل: المشايخ بتقول. نعم، العلماء فوق الأمراء
بالتأكيد. بالتأكيد لا أمر لا جدال فيه.
المشايخ بتقول. نعم، لو اتبعوا ما قاله المشايخ العلماء العاملون لنجاهم الله من هذه الشرور. فلتتفتح القلوب والعقول.
نعم.
إلى ما يقوله العلماء
بالتأكيد. إذن هنا خلصنا معنا. طب ناخد هذا الاتصال. معنا اتصال. استاذ محمد من اسكندريه، اهلا بيك.
اهلا بسيادتك.
اهلا بحضرتك. اتفضل يا استاذ محمد.
حضرتك ممكن اسال سؤال واحد للدكتور محمد عدوي؟
اتفضل يا
اتفضل.
اتفضل
دكتور. حضرتك في واحد، يعني احنا في نقاش طبعا، البلد طبعا في فوضى وكله بيتكلم وكله ده تلاقي احزاب ومش عارف ايه، فهو ايه في ناس بتغلط في العلماء. يعني هي تيجي تقول لها ده عالم الامه وقال كذا، يقول لك علماء ايه، ده الامه ما فيهاش البلد ما فيهاش علماء. ده حكمه ايه في الدين بالضبط؟
نعم.
يعني
بشكرك شكرا جزيلا، فكرتك وصلت. فضيله الدكتور، اخينا بيسال عن بعض من يسفهون من اراء العلماء ويسفهون اراءهم وطرحهم العلمي.
هذا من اتباع الفتنه.
نعم.
من الجهلاء ولا وزن لكلامهم.
لا.
لأن لحوم العلماء مسمومة.
لا.
مسمومة، من أكلها أصابه الخزي دنيا وأخرى. الله نصب العلماء ليه؟ طيب إذا كان الله رفع من قدر العلماء فكيف بهؤلاء؟
نعم.
ألم يقل ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟
نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو.
نعم.
والملائكة وأولو العلم. لكن نعم. أضيف هنا وأسأل الله أن يهدينا ويهدي الجميع.
آمين.
أريد أن يكون العالم عاملا، أن يكون لا خير في علم بغير عمل.
نعم.
أبدا لن ينفع، لن ينفع.
إذن مطابقة العمل للعلم أمر في غاية الضرورة.
وعلى العلماء جميعا أن ينفروا. أقول أن ينفروا. الآن نحن في جهاد، جهاد بالكلمة، جهاد بالموعظة، جهاد بالحكمة.
لغاية هنا وكفاية.
نعم. علينا أن
مش عايزين. لا يعني مش عايزين الجهاد اللي أكتر من كده.
لا. ما هو هذا هو أعظم الجهاد، كلمة حق.
نعم.
عند سلطان
جائر بالتأكيد.
حينما أرى بعض. نعم. المجرمين كما. نعم. قلنا يخرب في البلد.
نعم.
أليس من الجهاد أن نقول هذا حلال وهذا حرام؟
بالتأكيد ده أمر في غاية الأهمية.
الله سائلنا. نعم. الله سائلنا
بالتأكيد.
يوم
بالتأكيد.
القيامة.
نعم. معنا اتصال آخر. الأستاذ حسين من الجيزة، السلام عليكم. أستاذ حسين أهلا بحضرتك. تفضل.
أهلا بيك.
تفضل فين.
أنا أشكر الأستاذ الشيخ محمد على الكلام، يعني ريحني نفسيا الحمد لله.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك.
فأنا هقول له فضيلة الشيخ محمد، الشيخ القطان قال: يا أمة قد ضحكت من جهلها الأمم.
نعم.
نعم.
نعيب زماننا والعيب فينا.
تماما.
نعم. وما لزماننا عيب سوانا.
نعم. ربنا يبارك فيك يا حسين.
فيعني في لخبطة في الإعلام جامد.
أيوه.
أشكرك أستاذ حسين لاتصالك. يعني فضيلة الدكتور، دعني أعود مع حضرتك إلى المسألة الهامة التي كنا بصدد نقاشها.
نعم.
وصلنا إلى جزئية أو خلاصة أن الإعلام جزء من الدعوة الإسلامية.
نعم. نعم.
وهو جزء مكمل، يعني الإعلام.
وأنا أضيف هنا حتى. نعم. كما قلت لك، حتى لا يظنن ظن أننا نريد أن نحول الإعلام إلى مشايخ. مع أن المشايخ كما قلت ولله الحمد والشكر هم خيرة الأمة.
بالتأكيد. بالتأكيد.
وهم نجوم الأمة.
نعم.
الأمة التي يغيب نجومها يظلم ليلها.
نعم. نجومها العلماء.
نجومها العلماء.
نعم.
لكن أود أن أقول الإعلام الإيه الإنساني اللي هو العالمي.
نعم.
العالمي كل وسائل الإعلام حتى في الدول غير الإسلامية، القناة أو الإذاعة التي تلتزم الصدق في الخبر والتحليل الواقعي هي التي يقبل عليها الناس.
تأكيد.
إنما إذا رأوا وسيلة من وسائل الإعلام في الغرب والشرق، دعنا من لأن كما حينما نقول إعلام إسلامي قد هو في هناك إعلام إسلامي، مال في هناك إيه؟ في هناك طماطم لا حول ولا قوة إلا بالله.
لو خلينا وأنت بتتكلم عن الغرب وحضرتك بتتكلم عن الغرب، فضلت دكتور يعني ليلة أمس كان حسم الانتخابات الفرنسية.
نعم.
وحضرتك قلت لي واحنا في الفاصل.
نعم.
إنك يعني سررت بمشهد ساركوزي و
هذا مشهد إنساني يعني. رجل نجح ورجل لم ينجح فهنأه على نجاحه.
احنا محتاجين الروح دي يا دكتور.
هذا هو الإسلام، الإسلام أن تعترف بالحق. خلاص انت طرحت استفتاء، استفتى الناس على هذا وللحمد لله، لا تشكك ولا ترمي هذا بالتزوير وهذا بالكذب. نحن في أمس الحاجة كما قلت إلى أن نغير أنفسنا ونعود إلى أخلاقيات الإسلام.
نعم.
الصدق من الإسلام، أمانة من الإسلام، حفظ الأعراض من الإسلام، حفظ اللسان من الإسلام، حفظ القلب من الإسلام. النفاق داء وبيل في الأم، داء وبيل في الأم يعني. وهؤلاء المنافقون يقولون ما لا يفعلون، حذرنا الله منهم. ولذلك يجب أن يعي المسلمون وأن يبتعدوا عن هذا المسلك، فما ضيع الأمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
سبحانه وتعالى.
والنفاق المنافق ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، المؤمن صادق. سئل عليه الصلاة والسلام أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، قال لا. كل الإنسانية اذهب، أنا حقول غرب لا غرب ولا شرق، إنما الخلق الصدق خلق إنساني، خلق الأمانة خلق إنساني، أمانة الكلمة أليست أمانة؟ الكلمة أمانة. ويسألون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل يعلم واحد ممن يجلس في أي قناة ويحاور هذا ويحاور ذاك أن يدعو إلى التآلف التقارب والتوحد وأن يعرض
الإعلام؟ نحن محتاجين النوعية دي من الإعلام يا دكتور.
نعم. الإعلام ضرورة في الأمة، والدعوة ضرورة في الأمة، لأنها هي التي تبين الخير من الشر.
نعم.
هي التي تدعو إلى الجد والاجتهاد والنهوض بالأمة، والنهوض بالأمة. لكن كما قلت لابد لكل من يتصدى لهذا العمل أن يتقي الله.
نعم.
في نفسه وفي أهله وفي وطنه. ولذلك يعني إن سمح الوقت حنين إلى الوطن، حنين إلى الوطن. هذا أمر شرعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من مكة.
نعم.
قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله.
نعم.
وإنك لأحب بلاد الله إلي.
نعم.
ولولا أن قومك أخرجوني منك.
نعم.
ما خرجت.
نعم.
وكان إذا قدم على المدينة هو ركب حرك رجليه ويقول هذه أرواح طيبة.
نعم.
فما بالنا بمصر. سمح الوقت، أمير الشعراء أحمد شوقي لما نفي إلى بلاد الأندلس له قصيدة سنية عظيمة نذكر منها، يقول وسلى مصر هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي، كلما مرت الليالي عليه رق والعهد في الليالي تقسي.
نعم.
إلى أن قال يا ابنة اليم بخاطر السفينة ما أبوك بخيل بحر ما يحملنيش له لبصر، ما له مولعا بمنع وحبسي، أحرام على بلابله الدوع، حلال للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب ريكسي، نفسي مرجل حيشغلك، نفسي مرجل وقلبي شراع، بهما في الدموع سيري وأرسي، واجعلي وجهك الفنار ومجراك يد الثغر، بين رمل ومكس وطني لو شغلت بالخلد عنه ونحت راس يقصد الخلد بلاد الأندلس وليست الجنة.
نعم.
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي.
نعم.
شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخلص.
الله يبارك فيك دكتور. نعم. وسعدنا بوجودك معنا النهارده.
وانا
يعني احنا مؤمنين جدا بان الاعلام اعلام الفكر الاسلاميه هو جزء. نعم. لا يتجزأ من الاعلام الاسلامي.
نعم.
وان كما ان الدعاء بطرحهم العلمي والدعوي يجب ان لا يكونوا على الاطلاق في جانب والامه في جانب اخر.
نعم.
وان الاعلام الدعوي او الدعوه الاسلاميه يجب ان يجاري الدعاء بها الواقع المعاش. نعم. ويجب الا تنعزل الدعوه الاسلاميه عن الواقع المعاش. كذلك يجب الا ينعزل الاعلام الاسلامي عن. نعم. الواقع المعاش.
نعم.
دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا وسعدنا بوجودك معنا وحديثك عن قضيه الاعتصام بالله واهميتها. و مشاهدي الكرام يعني هي مسألة الاعتصام بالله مسألة في غاية الأهمية. مسألة تطابق الخطاب الدعوي والإعلامي أيضا مع ما يجري في الواقع مسألة في غاية الأهمية والضرورة. مسألة أن يجاري الإعلام الإسلامي المنطلق من الفكرة الإسلامية ما يجري على الواقع المعاش من أحداث وأن يسردها وأن يقدم تحليلا واقعيا أمينا ويقدم نصحا أمينا ويقدم إعلاما متوازنا إعلاما يبني ولا يهدم إعلاما بعيدا عن ثقافة الضجيج هو جزء من أحلام تمنيناها. حلمنا أن نقدم إعلاما يحمل الفكرة الإسلامية بوسطيتها واعتدالها إعلاما ينطلق من الفكرة الإسلامية التي تمنينا أن تنطلق من هنا من على شاشة الرحمة. لكن يبدو أن هذا الأمل قد تبدد وأن إصرار ربما فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ دكتور محمد حسان نعم على أن نبتعد عن قضية طرح القضايا السياسية على الشاشة. ربما هذا الأمل بدد حلما كم راودنا أن ننطلق في الإعلام برؤية وطرح نعم وطرح متوازن. يعني ربما أنا شخصيا استدعيت لهذه القناة الحبيبة.
نعم.
في 24 نوفمبر الماضي أثناء أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب كي نقدم علاجا للقضايا السياسية نجاري به الواقع ونقدم إعلاما متوازنا أمينا. وأشهد الله أن كم يعني سعدت بوجودي هنا في هذه القناة الحبيبة إلى قلبي التي كم تمنيت أن أنضم إلى أسرتها وقضيت أياما يعني حبيبة إلى قلبي في تقديم إعلام مهني متوازن إعلام ينطلق من الفكرة الإسلامية. لكن يبدو أن البعد عن تقديم البرامج السياسية بالرؤية المتوازنة المهنية ربما بدد حلمي في ذلك. وأنا بأشكر لكم هذا الوقت الثمين الذي قضيته معكم على شاشة قناة الرحمة وأعلن في هذه اللحظة وأنا أقدر بالغ مسؤولياتي عن أهمية أن ينطلق الإعلام الإسلامي والفكرة الإسلامية في تقديم إعلام سياسي متوازن. والبعد عن الإعلام السياسي في هذا الطرح وهذا الوقت الهام في تاريخ الأمة أنا في شخصي بعتبره ربما تخلي عن مسؤولية في وجهة نظري مع كل احترامي وتقديري لإدارة القناة. وبأشكركم شكرا جزيلا وأتمنى ألقاكم على خير في يعني أنا بعتذر أو أعلن في هذه اللحظة استقالتي عن العمل في إدارة قناتي الحبيبة الرحمة لرجوع إدارة القناة عن طرح القضايا السياسية على أمل في لقاء يتجدد. دائما لكم كل التحية والمحبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا